عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
تحت عنوان وجيه قنصو يكتب لجنوبية سلام فرمندا، لكم عالمكم ولنا عالمنا، كتب الآتي: لا يمكن بأي حال تصوير أغنية سلام فرمندا أغنية دينية مثل باقي الأدعية والتراتيل الدينية التي تمارسها الأديان والمذاهب في شعائرها ومناسباتها. نعم، هي تتضمن عناوين ذات صلة بالمضمون العقائدي للشيعة الإمامية، بخاصة عقيدة المهدي الغائب المنتظر، لكن الأغنية في حبكتها وسياقها الداخلي، إضافة إلى أسلوب تنفيذها وإخراجها وطريقة ترويجها وتسويقها والجهات التي تبنتها ونفذتها، يجعلها أبعد من أن تكون دينية أو تمجيد لرمز اعتقادي. هي سياسية بوضوح ودعاية مؤكدة للنظام الإيراني وأذرعه المتعددة خارج إيران، رغم ذلك هي أكثر من ذلك بكثير. هي أكثر من أغنية نطرب لها أو ننتشي بمضامينها، وأكثر من رسالة يريد أصحابها توجيهها إلى الآخرين أو إلى أنفسهم. إنها صورة ذات كلية مسطحة وثابتة لا تتغير، لا ذوات فيها ولا أفراد ولا فرادات، صورة ذات نقية مثالية متفردة واستثنائية معتدة بنفسها، تغمرها فكرة الاصطفاء، لا تخطئ، لا تتعثر، لا تنكسر، وكل أفعالها فضيلة، وحتى خبثها وشرها طهارة ونقاء. كل شيء بنظرها لصالحها، فموتها انتصار، وهزيمتها غنيمة، وفشلها اختبار، صورة لها تراتبيتها الداخلية وقيمها الخاصة، لها إيقاعها الذاتي، ولها زمنها الخاص الذي يتنكر لمتغيرات الزمن وجديده ومفاجآته، ويتربص بالتاريخ للانقضاض عليه وإنهاء سيرورته وتناقضاته وتعدد مساراته. صورة تتعالى على هذا العالم وتزدريه، بل تحقد عليه، تفصل نفسها عنه، تدين مساره، وتتطلع إلى دماره ونهايته، لتنهي ناسوته وطبيعيته وغرائزيته، وتحيله باعتقادها عالما إلهيا نقيا، لا تباينات فيه ولا اختلاف، لا إرادات فيه ولا مبادرات، عالما مضخما بالانصياع والطاعات والضرورات والحتميات. لا تحض الأغنية على عبادة أو ممارسة شعيرة، فللأغنية نغمة إيديولوجية متقنة وإيقاع سياسي مبرمج، تبدأ بإمام الزمان وتنتهي بإمامي العصر روح الله الخميني وعلي الخامنئي، مختزلة بذلك اللامتناهي بتناه زمني ومكاني، ومحولة المقدس إلى دنيوي وسلطوي، مسخرة كل قداسات المذهب الإمامي وعصارته لصالح نظام سياسي وسلطة مشخصنة، وجاعلة من فكرة المهدي المنتظر مجرد مقدمة ومدخلا لخاتمة وغاية كبرى هي سلطة الولي الفقيه. توحي الأغنية بأن عصر الظهور الذي هو عصر الله قد بدأ، ليس مع الإمام الغائب بل مع من ينوب عنه ويقرر باسمه في زماننا، فالدولة التي تمثله وتنوب عنه لم تعد دولة سياسية أو دولة مجتمع وقومية خاصين، بل دولة الله، دولة العصمة والقداسة والطهر الكاملين. دولة الفسطاط التي تضع باقي الدول في مصاف دول الكفر والضلال فالذي حصل في إيران منذ أكثر من 40 عاما لم يكن مجرد ثورة، بل بداية زمن الله ووحيه وشريعته وطريق استقامته. إنها دولة خاتمة التاريخ وبداية نهاية العالم. يتابع وجيه قنصو عبر جنوبية تعميم الأغنية في كل أماكن تواجد الشيعة الإمامية مقصود ومتعمد. لا تترك الأغنية للشيعي الإمامي في إيران وخارجه حيز اجتهاد خاص أو تفكير متريث أو حتى مساحة روابط سياسية أو خصوصية اجتماعية. فالمذهب ودولة الولي الفقيه شيء واحد لا تمايز بينهما، فلا انتماء إلا لعصبة أهل الولاية، ولا دولة إلا دولة الولي الفقيه، ولا ولاء وطاعة إلا لجهازها، ولا عبادة إلا داخل هياكلها وضمن كتائبها. رسالة الأغنية: لا تشيع خارج سلطة الولي الفقيه، ولا خلاص إلا بطاعته. تعمم الأغنية نموذج الشيعي المعلق في الهواء والمعزول عن محيطه، الذي يرتاب بمن حوله ومن معه، يرصد اختلافه قبل مشتركاته مع الآخرين، يتقوى بتمايزه ويتغذى بعزلته، ويقتات بما له وحده، وينتعش بخصوصياته التي تفصله عن باقي البشر وتوهمه بتفوقه عليهم. الأغنية ينشدها أطفال لا يعرفون معانيها أو حقائقها، لأن مضامينها جاءت من عالم لا يمت إلى طفولتهم بصلة. أغنية تقتل روح اللعب والمرح في الأطفال، تتلف كل ما هو بريء فيهم، وتعطب خيالهم الحر وعفويتهم الساذجة، ويحولهم ذرات مصطفى اصطفاف أو مصطفى اصطفاف العسكر الممتد كالبحر، لتردد عبارات وجملا وضعت بالتلقين والاصطناع والمونتاج على شفاههم. أغنية تقيم ربطا قبيحا بين براءة الأطفال وسلطة النظام لا يعترف بحدود لسلطته، ربط يوهم بأن النظام ممتد ومستمر عبر الأجيال القادمة، لكنها أجيال مصطنعة أو صناعية، أو أجيال لا تتشكل من تلقاء نفسها لتكون امتدادا لطفولة بريئة وفطرة نقية، بل تنتجها أجهزة تعبئة وصياغة وأدلجة وقمع، ليست مهمتها تنمية القابليات وتوسيع مدى الإمكانات البشرية، أو تحفيز التفكر المستقل أو التدبر الحر أو الابتكار الخلاق أو حرية الاختيار، بل مهمتها التلاعب المدروس بقدرات الكائن الإنساني الطبيعية وتحويل وتعطيل مبرمجين لنزوعاته الفطرية. هو ربط سبق أن مارسته أعتى أنظمة الاستبداد والديكتاتورية في العالم، ابتداء بهتلر وستالين وكاسترو وصدام حسين، وصولا إلى حاكم كوريا الشمالية في محاولة منها للتستر على فشل نظمها وتغليف شناعة إجرامها بطفولة مفبركة ومزيفة. ويختم وجيه قنصو في جنوبية: لا يعني الأغنية ولا يهمها أن تقدم للعالم نموذج حياة أو طريقة وجود أو بدائل معنى أو بشرى انفراج. فلغة الأغنية على الرغم من البراءة والطفولة الظاهرتين فيها، هي في صميمها لغة حرب ضد العالم ومنطق قطيعة معه. جاءت لتقول للعالم على لسان أصحابها ومموليها ومروجيها: لا شيء تغير منذ بداية الثورة وإقامة دولة الولي الفقيه. نحن لا نشبهكم ولا تشبهوننا في شيء، لكم دنياكم ولنا دنيانا، لكم حقيقتكم ولنا حقيقتنا، وحربنا معكم مستمرة. اليوم في استثناء بفقرة بأقلام كل الفرق، دكتور وجيه قنصو موجود بأمريكا، واليوم معي رئيس تحرير موقع جنوبية الصحافي الأستاذ علي الأمين. طبعا صحافي أستاذ علي الأمين، صباح الخير.
صباح النور، تحياتي لك.
ونحن منعيدك كمان أستاذ علي.
يا هلا، عاد عليك بالخير والعافية وعلى المستمعين وعلى كل اللبنانيين.
شكرا لك. أكيد بتتبنوا هذا الكلام حتى نشر بموقع جنوبية.
يعني، ولازم نعتبر انه الدكتور وجيه اللي هو كاتب دائم وثابت في موقع زلوبية، واللي يعني احد الرعاة لهذا الموقع مساهم فيه.
نعم.
يعني نفسك انه برع في يعني كتابة نص مقالي اختصر دراسة طويلة في الإضاءة على النشيد اللي أطلق أخيرا واللي يجري تمييزي بشكل استثنائي، ويعني أجهزة تعمل عليه من إيران إلى لبنان إلى العراق إلى كل الحواضر المردك الشيعي الموجود أو التي يتواجد فيها الشيعة بشكل كبير، وحتى الاحتفالات المتنقلة اللي شفناها بلبنان لعدة مناطق.
نعم.
واللي واضح في مكنام وجي أنسو أصاب برأيي بتقديري، وهذا بالنهاية مقال كمان للنقاش والحوار، والحوار الممنوع والنقاش الممنوع.
نعم.
لأنه منطق النشيد وكل هذا المنطق السياسي الذي يحيط فيه منطق يقول دون أي نقاش، لأنه عم بيصادق من موقع أنه يمثل الله على الأرض. فبالتالي عندما يتكلم بهذه الصيغة وبهذه المنطقة وبهذه الفلسفة فيصبح الجدل والنقاش نوع من الكفر ونوع من يعني تجاوز الحدود.
نعم.
أعتقد أنه وجيه أحسن في الإضاءة على المنطق الذي يحكم هذه المعادلة، واللي قال بوضوح وبصراحة ببداية النص أن هذا نشيد سياسي رغم محاولة الإطفاء عليه البعد الديني وكأنه نشيد ديني لا علاقة له بالسياسة، لكن أي متابع وأي مستمع يلحظ بشكل واضح يعني البعد السياسي، مش البعد السياسي، الجوهر السياسي. بمعنى الجوهر السياسي هنا ليس المقصود السياسة بالمعنى العام،
بمعنى العمل السياسي طبعا. نعم نعم.
بس بالمعنى الذي الغائي، بالمعنى الذي يذهب الى القول ان ليس عليكم الا الطاعة وليس عليكم ايها الشيعة الا الولاء، وليس عليكم ونحن امتداد للإمام المهدي. النظام الإيراني عم بيقول هذا الشيء من خلال رمزية روح الله واللي المقصود فيها خامنئي، والخميني أكيد، لكن الخميني انتهى كما أن يعني انتهى بمعنى توفي. اليوم يعني يتم إطفاء الصفات القائمة على الإمام الغائب اللي يؤمن الشيعة بأن الإمام المهدي سيظهر في آخر الزمان.
نعم.
في آخر الزمان، وهذه من عقيدة الشيعة، لكن محاولة إطفاء هذا البعد المواصفات الإمام الغائب على بين الزوجين الإمام الحاضر بحسب تعبير وجيه أنسو.
نعم.
يعني ليست هي تنزيه واحتفاء بالإمام المهدي بقدر ما هي احتفاء بالإمام الحاضر. يعني
ما هذه كانت ملفتة، كان ملفت ربطه اللا زمني بالزمني وانتقاده لهذا الربط، ملفتة جدا هذه الفكرة.
نعم. صورة الإمام المهدي هي صورة يعني بعقيدة الشيعة أنه إمام معصوم وامتداد لرسول الله، وفي الصفات التي الاستثنائية والصفات الإلهية إذا بدك.
نعم.
هذه الشخصية يعني دائما بطبيعة الحال في النظر المتلقي هي شخصية استثنائية وخارقة، وهي تحظى برعاية الله وما إلى ذلك. صورة دينية تقضي مقدسة.
نعم.
لا يمكن لهذه الصورة أن تسقطها على الحاضر، ليس على الحاضر على شخص أو على مجموعة.
طيب شو صار؟
على نظام.
نعم.
على نظام، يعني على شيء متحرك اللي هو السياسي الزمن اللي هو في سياق تاريخي تختلف الناس حوله. يعني بمعنى هل من يستطيع أن يقول بشكل صريح وعلني؟
نعم.
أن من يقف ضد ولي الفقيه، أنا بحكي حتى شيئا بالفقه الشيعي، مش عم بحكي برأي الآخرين.
نعم نعم.
إنه هل يستطيع أحد أن يقول لنا أو بالتاريخ إنه أنت إذا كنت ضد النظام الإيراني ولا تعترف به ولا تعترف بولاية الفقيه، هل تكون يعني هل في هذا إذا كنت كذلك يعني أنت لست شيعيا؟ ما حدا بيتجرأ يقولها، لكن فعليا يقولونها
عم بيقولوها بطريقه غير مباشره.
نعم. الترويج اللي عم بيصير عم بيحاول يصير في تطابق انه ايران الولاء لايران يعني انت شيعي يعني موالي لايران ولا يمكن ان تكون شيعيا وانت في موقع مختلف معه او متمايز هون مش بس مش بس انك ضد ومعه هو يجب التطابق الالتزام والولاء والطاعه في شيء ثاني غير هون.
طيب شو سر شو سر نجاحهم استاذ علي الامين شو سر نجاح هذا النظام بالاستمرار بالترويج لهيدي الفكره لانه لا شك انه لا زالوا ينجحون بعد كل هذه السنين رغم انه العالم كله تغير وخرج من الانظمه التيوقراطيه حتى يروح على الانظمه الحره والليبراليه لكن لا زالوا ينجحون بفرض هذه المعادله اذا بدك لماذا وكيف
إذا بدك بدخلنا على جوهر الموضوع
نعم.
سبب إطلاق كل هذا النشيد لأنه اللي عم نكتشفه اليوم نحن إنه هذا النموذج هو نشأ وترعرع ونمى بالأزمات وبالحروب وأيضا مع الأسف بمناخات الحروب الأهلية يعني دائما قام على تحديد الاجتماع الوطني وهذا بنشوفه إذا بكل الحواضر أو الأمكن اللي تمدد لها هذا النفوذ الإيراني قام على الفصل يعني والعزل داخل المجتمعات ولم يطرح ولا مرة فكرة تتجاوز إذا بدك الخصوصية الشيعية أو الخصوصية داخل المجتمعات معينة هذا شفناه بالعراق شفناه باليمن يعني ولذلك هو يعني لا يرى مساحة ومكان إلا في الحرب الاقتتال الأزمات أما ولذلك هو أمام عجز حقيقي في تقديم رؤية مش بس داخل إيران حتى داخل إيران على كيفية النظر إلى بلد مسالم يعني في سلم وأمان ما هي الرؤية لبناء الدولة للاقتصاد شو النموذج اللي عم بتقدمه للعالم اليوم كنموذج هلأ لا شك أنه هذه مش أول مرة منا نماذج يعني
مش جديدة صحيح
وجهي أنتو إنه نحن في نماذج نحن درسنا على كوريا الشمالية اليوم كيف بنشوف ليش
بس هديك أنظمة مستبدة من نوع آخر هون يربطون الدين بالدولة هونيك أنظمة مستبدة مخصصة بالدين استاذ
ماشي لكن هي دين بطريقة أو بأخرى يعني بالنهاية الولاء
يعني مذهب مختلف فينا نسميه
أنا بتاخد بعد ديني بالمعنى الإلهي وكذا وبتاخد كمان البعد مقدس يعني حتى ولو بالبعد بالدنيا حتى تجربة هتلر هلا ما في شك في بعد ديني وهذا مشاهد شفناها يعني بالتاريخ شفناها لكن هل هي تجربة قابلة لأن تكون حي وتعطي بعد متطور ومتقدم حتى داخل البيئة الشيعية عم بحكي للشيعة مثلا إذا كنا حدا عم بيقول لي وين مصلحة الشيعة هي مصلحة الشيعة فهو هو في بعض لا يطرح على الآخرين سوى الولاء والطاعة لا يطرح على مريدين إلا الالتزام الكامل لا يطرح على مريدين
إلى حد عبادة الأشخاص وتأليه الأشخاص
شك وشخصة السلطة وهي الأخطر يعني هي اللي بنقول سلطة الله على الأرض يعني شو سلطة الله على الأرض يعني عم تحول سلطة الشيعة بيؤمن بالإمام المهدي أنه إمام معصوم وسيخرج في آخر الزمان لكن هذا انعكس عند الشيعة بأمرين خلينا بس بالبعد التاريخي هيك ولو على السريع انه ظهر عند الشيعة بعد هذه الفترة رأي أساسي هو كان أعمه برأيي هذا رأي كثير مهم وتطور متقدم انه اعتبر لا قيم لدولة دينية في غياب الإمام المهدي يعني ما بتمكن آمن دولة دينية إلا الإمام المهدي وكان في آراء قليلة في التاريخ الشيعة ثلاثة أو أربع فقهاء قالوا لا بولاية الفقيه ثلاثة أربعة من مئات مش عم نحكي ثلاثة أربعة من عشرة من مئات وأجت الثورة الإيرانية وفرضت هذا المفهوم الولاية يعني الولاء والطاعة في كل شيء في كل الأمور ومنع أي قدرة على الاجتهاد والتخوخ خصوصا من الفكرة الشيعية والتاريخ الشيعي والفقه الشيعي دائما كانت الفكرة وهذه الأشهر عند الشيعة أن الشيعة يؤمنون بالاجتهاد شو يعني بالاجتهاد؟
نعم شو
يعني بالتعددية يعني بالاختلاف الآراء فالآن هذه المدرسة
إيه بس مش هيدي الصورة اللي عم يعكسوها أبدا نعم
وبالتالي هذا عم بيدمر المذهب الشيعي قبل ما يدمر محيطه ويدمر الآخرين اللي حوله. هذا عم يضرب، ولذلك اليوم إذا نطلع داخل البيئة السياسية وقارناها بفترات سابقة نجد أنه في غياب هائل لكل النخب، بحكي فقهيا فكريا
يعني هيدي ممنهجة،
الاجتهاد ضربت،
تغييب النخب ممنهج، يعني تغييب النخب ممنهج
ممنهج وهو تدميري هو بنفس الوقت. ما قالوا التدمير نهايته شو هذا الشيء؟ خلي حدا ينظر ويقول لي شو نهاية هيك مسار.
طيب استاذ علي الأمين، ما هو أصلا النزعة إلى تأليه الأشخاص موجود عند الجميع، يمكن اليوم عم نحكي تحديدا عن الشيعة، ولكن عند الجميع في نزعة إلى تأليه الأشخاص وعم نعاني منها، وإلا ما كانت إجت نتائج الانتخابات مثل ما إجت، ما كنا شفنا المشهد بالسياسة العام، وهل ما فيك تجيب سيرة مسؤول قد ما يكون عم بغلط.
ما في شك موجود، لكن ما حدا في اللي وهذه مرض صحيح يعني تنزيل الزعماء والقيادات والأحزاب وهيك والتعامل معهم موجودة، فما حدا بيتجرأ يقول لك إنه هذا يعني يقدم فكرة أو مثل رؤية أو نظرية أو إيديولوجيا إنه هو يمثل الله على الأرض.
نعم.
عندنا الولي الفقيه لا عم بيتقدم بهالصيغة، مش ليس في أمور إلى علاقة بالصلاة وبالصوم وبهالقضايا الدينية المهمة.
بالسياسة.
لا، علاقة بالسياسة من بدخل بالبلدية ومن بدخل بمجلس النواب، وأنا الشيعة اللي موجود بلبنان مضطر إني أسمع كلمة الولي شو التوجيه اللي بدي أنتقده. وبالتالي ولماذا؟ لأن ولي الفقيه هو نائب الإمام المهدي، يعني هو متولي صلاحياته، يعني الإمام المهدي هو كمان اللي بيحكي باسم الرسول واللي الرسول بيحكي باسم الله، فإذا بتطلع بالتسلسل إن الولي الفقيه عم بيحكي باسم الله، معقولة أنت ما ترد على الله؟ أنت بدك تخالف يعني إطفاء بعد ديني وتقديسي على هذا الموضوع،
هذا الاستغلال
استثمار بالجهل وبضفاف الناس على شيء يعني بتعتبره بضفاف بيه. وهذا أنا برأيي بالمسار التجارب التاريخية بتقولنا دائما تعمل ردات فعل كبيرة في وقت لاحق، تعمل رد سلبي. ما عم بقول أنا هلا بكرة أو بعد بكرة، بس هذا مسار واضح طالما مستمر بهذه الطريقة وبعزل البيئة الشيعية وبمحاولة هيك يعني فصلة باعتبارها إما هي وهي خائفة من كل ما حولها وغير قابلة لأن تنسجم في المجتمعات الموجودة فيها، ودائما عندها قياس قدرة على العزلة أو بمعنى تعتقد أن لديها قدرة على الانفصال والعزلة أو هيك خلق نموذجها الخاص ومجتمعها الخاص غير المتصل وغير المتفاعل مع البيئات الأخرى، وقادرة بكل ذلك أن تقدر تستمر وتبقى
هون ملفت. نعم فضل أستاذ علي.
إنه أنا عم بقول إنه هذه يعني هذه الحسابات السياسية للدولة الإيرانية لنقدر ونحترم ونحترم تجربته ونقرن بتجربتهم في التجربة الإيرانية ليكون لها أذرع يعني مطيعة وقادرة على أن تلتزم بما يقول الولي الفقيه، بدها تركب لهم إيديولوجيا براسهم، هذا مش تشيع حتى ما حدا يفهم إنه هيك الشيعة، هي إيديولوجيا، هي رؤية إيرانية تعتبر انه هذا التشيع، لحالة تعتبر التشيع، شو خصني فيها انا كشيعة؟
طب هيدا الملفت اليوم، هيدا ملفت اليوم استاذ علي الامين، انه رغم هذا الانفتاح الكبير ورغم هذه القريه الكونيه الكبيره وبعد في قدره على الايحاء للناس بانه هذا هو التشيع الحقيقي، هيدا كيف منفسره؟
هذا شيء نظام يملك ادوات اعلاميه سياسيه، نظام عنده تقاطعات دوليه، هذا نظام استثمر مجموعه يعني سياسيا في كثير من الدول بدعم خارجي ودولي، يعني المشروع الايراني منه مشروع
وحده
منعزل
صحيح.
يعني هيك بقوته الذاتيه هو استفاد من سلسلة عوامل وظروف دولية دفعت به بالمنطقة لأسباب ما بدك تبلوي مساحة شيعية في مقابل المساحة السنية
ونشر الجهل وتعزيز الجهل ساعد أيضا. طيب أستاذ علي الأمين بس تذكر
لذلك مع احترامي لكل الناس
طبيعي نعم،
بس إنه نحن حدا يقول يطلع يقول اليوم داخل البيئة الشيعية الغنى الثقافي الفكري الذي تميزت فينا. بيقول إذا أخذت نموذج لبنان في أخذ نموذج العراق وكل الأماكن, بس خلينا نحكي بلبنان.
نعم.
في فقدان هائل للنقد الفكري والسياسي, لا لأنه ممنوع. لما بيكون في نقد فكري وسياسي ومنكون نقد ثقافي وفني, هاي النقد بتفتح نقاش بين طبيعتها النقاش والحوار, طبيعتها أنها تختلف وتعطي
والنقاش يؤذي بهذه الأنظمة
بالسجال والحوار.
والنقاش هو عدو هذه الأنظمة.
ممنوع مساحات الحوار, وهذا أدى إلى تراجع هائل. لذلك ما بتلاقي كتاب اليوم بيصدر من هذه البيئة على ما بيقولوا القدر والقيمة. هي اطلعوا بفترات سابقة في رجالات في أشخاص, وما بدي أذكر
أسماء.
بتحكي عن المستوى الديني, بتحكي عن محمد مهدي شمس الدين, بتحكي عن محمد حسين فضل الله, بتحكي عن محمد جواد مغنيدي, بتحكي عن محمد حسن الأمين, بتحكي عن هاني فحص, بتحكي عن نماذج على المستوى الديني كانت قادرة تأكد رؤية وتختلف فيما بينها, ما كانت تتفق مع بعض.
صحيح.
ما في تفاضل, بس كانت مختلفة فينا. الآن أين هذا النموذج؟ وين في رأي آخر؟
طيب أستاذ علي, سؤال اليوم نحن نعرف, أو إذا واحد بيتابع, أنه عادة مراحل أو محطات الأفول عند بعض الأنظمة بتدفع إلى الترويج بهذه الطريقة وإلى استنهاض إذا بدك بطريقة شعبوية, والعودة إلى التمسك بالمذهب والطائفة والدين, وأنه نحن عم نعمل خيانة لله إذا ما تصرفنا بهذه الطريقة. عادة مراحل الأفول تدفع إلى هذا النوع من الترويج. قديش موافق معي بهالكلام؟
أنا معك بشكل, وأكيد اللي صاحب القرار في إطلاق هذا النشيد اللي هو أنا برأيي بطبيعة الحال قرار قيادي على مستوى عالي إيراني, مش مجرد أنه في مجموعة. والدليل طريقة نشر هذا ما في شك. في اليوم أسئلة أنت عم تشوف على التلفزيون, الإيرانيين واقفين قدام الطوارئ الاجتماعي عاملين مظاهرة, مش عم بيلبيلوا يعني قضايا الضمان الاجتماعي. ما بدي اقول عن الاشياء اللي علاقه بالتظاهرات,
شو هالمشهد كله تناقض. نعم.
انهيار سعر الصرف, القضايا اللي كلنا بنعرفها.
نعم.
طيب بلبنان نفس الشيء, وبالعراق نفس الشيء. طيب بواجهه الازمات الحقيقيه اللي يعني واللي هي مش ناتجه فقط بقول لك عقوبات وفصار, لا ناتجه عن فساد وسوء اداره وقله درايه وعدم يعني عدم أمانة وعدم وجود رؤية وخطة,
وحتى في وعود غير صادقة. أستاذ علي,
هو إذا غياب له شو بتعمل؟
نعم.
أي قيادة سياسية شو بتعمل؟ بدأت تخضن على مطرح غيبي وعلى الولاء وعلى الصبر وعلى كذا, والإمام المهدي رح يجي يطلع انظروا شوي نشنا ناطرين ودخلوياتكم, وما تفكروا بالقضايا دنيوية. شو عم تحكولي بالأكل والشرب؟
هلا لو كان هذا لو كان الهدف حقيقي وسامي مش غلط, ولكن الهدف هو استثمار واستغلال واستبداد. صحيح.
يعني لكم أفواه الناس والجائعين والمحتاجين, انه اكيد بدك تسكتيهم.
والوعود ليست صادقه اللي عم تنوعد لها الاشخاص. منشان هيك بتقول انت انه كيف في ناس بعدها بتنجر رغم انه الوعود عم بتكون غير صادقه.
يعني في الغاء للمنابر على المستوى الشيعي اليوم, في الغاء في منبر واحد.
نعم.
المسجد مصادر, الحسينيه مصادره, المنبر الإعلامي مصادر, الجهات التعددية اللي كانت موجودة داخل فيه أشياء مصادرة. يعني ما في منبر واحد, في بدك خطاب واحد وإعلام واحد, مش بس مدعم بقوة أمنية ومدعم بقوة مالية
بترهيب وترغيب,
كل عناصر القوة وبشرعية الدولة اللبنانية اللي معطاة لهذه السياسة.
نعم.
ولهذا فكل هؤلاء العوامل ما في شك بتخلي الناس, لما نقول يعني كمان ما بدي يعني هيك صادر بشكل كبير, بس انه الناس ما عندها خيارات ثانيه.
لكن تأختم معك بإيجابية. نعم, تأختم معك بإيجابية أو بباب أمل. كل الصورة اللي شرحتها والمشهد اللي شرحته أستاذ علي الأمين واضح, يعني أنه في هذا المشهد إذا بدك الذي لا يشبه فعلا هذه الطائفة الشيعية المأسورة مثل ما كنت عم بتقول عنها حضرتك. شو المدخل إلى الخروج من محاولة إدخالهم بعزلة؟ أين يبدأ الحل برأيك؟
هو بالتأكيد دائما الرأي الآخر يجب أن يبقى موجودا.
نعم.
وأنا ما أني متفائل بوقت قريب رح نخلص هذا الموضوع. هذه أزمة رح ندفع أثمانها يعني شيعيا وغير شيعيا وكل هذا المحيط رح ندفع أثمانها للوقت تضرب بالحياة يعني هي لعالم بدون حدائي. ما في شك أنه في يعني ما في غير الكلمة وفي غير القول وما في غير أنه
يعني عدم الاستسلام هو المدخل إلى الحل
على المصالح المشتركة الوطنية اللبنانية وهالمساحة اللي ممكن من خلالها نخرج من الأزمة.
نعم.
أما العزل والانفصال وكل هذا الاستقواء والاستعلاء ما رح يوصل إلا مزيد من الأزمات. وبالتالي نحن مع تأكيد التعددية الحرية هاي الثوابت الأساسية هي المدخل اللي نحن من خلاله ممكن غير، وإلا أكيد بدك تخلص من هالفكرة المسيطرة الآن بالقوة ما في مجال إلا بالكلمة. ولأنه هذا النمط من السيطرة والأسلوب هذا بحب الحرب بحب أو الاكتجال تبعه الأزمات والحروب والي. فنحن بدنا نواجه بمنطق مختلف
بكل حالة
لا بالحروب ولا بالفتن
أصلا ما بتشبهكم صحيح
وهي مسؤولية مشتركة على الجميع ليست مسؤولية شيعية حتى ما يعتبر البعض أنه شيعة هيك دبروا حال لا هي مسؤولية لبنانية على الجميع ما حدا يعتبر حاله منفصل وغير معني بهذا الموضوع
وإلا بيفقد لبنان بيفقد لبنان صورته ورمزيته وفراته بطبيعة الحال. على كل حال استاذ علي الأمين الحرية والتغيير بدهم نفس وبدهم صمود وصبر يعني ما بيجوا بيوم وليلة خصوصي ببلد متعدد مثل لبنان وببلد يعني هالقد صار قاطع بأزمات متتالية. فحبيت يعني أعرض الفكرة معك وأكيد بالآخر نختم بباب للحل وللأمل.
كلمة أخيرة بوجهها لكل الناس قول إنه إذا كان البعض يعتمد هذا الأسلوب هو بيستدرج الآخرين ليتمثلوا فيه. أنا برأيي أخطر شيء التمثل بحزب الله. يعني السني ما لازم يكون على الصور المسيحي ما يكون ما حدا يروح على هالفكرة لأنه فكرة مدمرة وخطيرة وما بتوصل لنتيجة. فردة الفعل يجب أن تكون بطريقة مخالفة لهذا المنهج والأسلوب
وتختلف عن هذه الثقافة. نعم
صحيح.
بشكرك كتير رئيس تحرير موقع جنوبية الصحافة الأستاذ علي الأمين على هيدي المداخلة. كان ضروري نضوي معك عليها حتى نشرح هذا الكلام واللي أنا برأيي قد يكون من أجمل وأوضح ما كتب للتعبير عما حصل بألم دكتور وجيه أنسو. أكيد ننقله تحياتنا من خلالك.
شكرا شكرا
شكرا كتير لك أستاذ علي الأمين. شكرا لك. عم يجيني على الواتساب صباح الخير مفهوم كلمة إدارة هي وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. رح أتأكد من هالمفهوم مع الدكتور جان بولس بس يصير معنا على الخط. إذن لما نحكي عن إدارة فاعلة أو إدارة غير فاعلة شو هي الوسائل المستخدمة حتى باتخاذ القرارات لحتى تكون فعلا إدارة جيدة وسليمة وما نضطر نقول إن إحنا وقعنا في سوء الإدارة وقديش فعلا بيأثر هذا الموضوع تحديدا الإدارة على مستقبل الدول أو خلينا نقول بالأوضح على مستوى أداء الدول. معي عبر الهاتف الاختصاصي بشؤون الإدارة الدكتور جان بولس. الله معك دكتور.
الله معك الله يحفظك.
يعني اليوم مفهوم كتير مهم. الأسبوع الماضي كنا عم نحكي عن مفهوم المأسسة. أنا برأيي هن مرتبطين ببعضهم يعني ما في إدارة من دون مأسسة وما في مأسسة من دون إدارة. إذا بدنا نشرح شوي المفهوم بالطريقة العلمية شو هو مفهوم الإدارة؟
لح نشرح وشي نحكي عن مفهوم الإدارة بشكل عام وبعدين منخصص أنواع الإدارات لأنه كل نشاط فيه له إدارة معينة.
كمان في أنواع إدارات حلوة هي.
طبعاً. نعم. كل نشاط لأنه كل نشاط أو كل عمل اقتصادي أو سياسي أو ميلي أو إداري أو فني أو مهني بحاجة إلى إدارة.
نعم.
فإذا الإدارة هي حاجة وهي عملية مستمرة.
نعم.
والإدارات بتنوع بتنوع الحاجات.
نعم.
إذا ما نحدد مفهوم الإدارة، الإدارة هي تدبير الأمور أو الأعمال بانتباه ومهارة. مثلا حضرتك هلا بتديري برنامج معين بانتباه ومهارة، يعني المهارة هي القدرة على أداء عمل ببراعة.
نعم.
أو القدرة على إنجاز مهمة بدقة متناهية.
يعني مزبوط أنه الشخص المناسب بالمكان المناسب؟
بالش... الشخص المناسب إذا كان بالمكان المناسب بيقدر يعمل إدارة. البيت بده إدارة، الشركة، المؤسسة، الجراج، المهنة، حيلا بدهم إدارة.
شو يعني بس نقول إدارة؟ يعني في تخطيط
الإدارة أو شيء؟ طبعا هيدي بترجع لأنواع الإدارات.
نعم.
فإن بالأول كل نشاط أو كل عمل في له إدارة.
نعم.
فإذن الإدارة بمفهومها العام هي تدبير الأمور أو تدبير الأعمال بانتباه ومهارة.
نعم.
الإدارة هي علم وفن، هي علم له قواعد وله أسلوب وله قوانينه.
هي ذاتها يعني شو بيسموه اختصاص إدارة الأعمال مثلا يشبه هذا الموضوع؟
الإدارة بشكل عام.
نعم.
كله. هلأ بنحكي بعدين كيف صفة في أنواع متعلم متنوعة.
أوكي. أوكي.
للإدارة مثل.
نعم.
مثل إدارة علم، مثل علم الاقتصاد، علم النفس الإداري، علم الاجتماع.
نعم.
يتعلق بالإدارة.
نعم.
بس أول شيء إلنا فإذا الإدارة هي علم وفن.
نعم.
هي علم له قواعد وله أسلوبه وله قوانينه وله تقنياته وله مبادئه الخاصة.
نعم.
في التنبؤ والتوقع لما يحصل أو لما قد يحصل للمرفأ أو المشروع اللي عم تديره الإدارة.
نعم.
هي فن لأنه تنفيذ الأعمال بيتطلب اتخاذ قرارات. القرارات هي فن بيكون من فنون التنظيم والتواصل.
نعم.
لحتى توصل للهدف بأفضل الأساليب وأقل التكاليف وبأسرع وقت ممكن وبمستوى الجودة اللازم لحتى نوصل للإنتاج الذي يمكن من التقدم والتطور للمؤسسة أو للمشروع أو للعمل اللي عم نقوم فيه لحتى نستمر بسوق العمل.
نعم.
الإدارة اليوم بتعتمد على علم الإدارة أول شيء، وعلى علوم الأخرى مثل علم الاقتصاد، علم النفس، علم الاجتماع، علم القانون.
ليش؟ شو خاص؟
لأنه هاي العلوم بحسب المشروع اللي عم نديره. إذا مشروع اقتصادي بده الإدارة البحتة لعلم الإداري، وإذا كان المشروع اللي عم نديره اقتصادي بدنا ندخل علم الاقتصاد.
يعني حسب القطاع فينا نقول بيتنوع الإطار العلمي المطلوب لمرافقة الإدارة. أوكي.
واليوم بصورة خاصة.
نعم.
في علوم جديدة دخلت مثل علم النفس الإداري.
أوكي.
يلي بتعلق بمهارات الإنسان وبقدراته وعلم الموارد البشرية، يلي بتعلق إنه الإنسان كيف بيقدر يرفع من مستواه الشخصي قبل ما يقوم بالأعمال الإدارية، كيف بيقدر يركز، كيف بينظم وقته، كيف بيقوي ذاكرته، كيف بيضبط انفعالاته. هذا بيتعلق بسلوك المدير.
نعم.
العلوم بتنظم سلوك المدير، إضافة لأن المدير مكلف بمهمات أساسية هي مثل مثلا التخطيط أول شيء، أول مهمة للمدير المؤسسة. تاني شغلة مكلف بالإشراف على التنظيم.
نعم.
تالت شغلة الإشراف على التنفيذ. رابع شغلة الإشراف على الرقابة، وبعدين التقييم من نتائج العمل ليشوف المؤسسة اللي عم بديرها وصار بشكل عام. فإذن هلأ عرفنا الإدارة، حكينا أنه الإدارة هي علم وفن، وحكينا أنه هالإدارة بحاجة لمحرك أساسي هو المدير يلي عنده مهمات أساسية أربعة ذكرناها.
يعني مزبوط مثل ما عم يبعتولي كمان على الواتساب، الإدارة مراقبة، مراجعة، محاسبة، هدف تخطيط.
أول شيء تخطيط.
نعم.
بعدين تنظيم للعمل، بعدين تنفيذه لهذا العمل، بعدين مراقبة التنفيذ لهذا العمل، بعدين تقييمه ولنشوف العمل كأنه عم بيكون بالاتجاه المضبوط اللي حطته المؤسسة يلي من المفروض فيه العمل يتوافق مع حاجات السوق.
هون بس نكون عم نحكي عن حسن إدارة.
هاي الإدارة الجاي طبعا أنواع الإدارات هيدي بتتنوع.
مثل شو؟
مثل في عنا الإدارة التقليدية.
نعم.
هالإدارة التقليدية مثل الإدارة اللبنانية.
حبيت إدارة تقليدية، يعني ما في إدارة، في سوق إدارة.
لأنه الإدارة التقليدية هي الإدارة اللبنانية، هي الأداة التنفيذية بيد السلطة.
طب أستاذ دكتور بولس، اليوم ما في نوع من تعمية أو لما نستعمل كلمة إدارة بمطرح مش مزبوط؟ يعني لما نقول إدارة تقليدية وكأنه عم نقول إنه في إدارة بالحد الأدنى، وهو فعليا ما في إدارة، ليش لما نقول إدارة تقليدية؟
هي الإدارة بالحد الأدنى إلى مواصفات الإدارة التقليدية.
شو هي مواصفاتها؟
الإدارة التقليدية إلى مواصفات، مثلا بشو بتتميز؟ بتميز بسيطرة المسؤولين بقمة الهرم الإداري. مثلا كل يوم وزارة في هي عندها في هرم إداري وقاعدين على رأس الهرم الوزير والمدير العام والناس اللي نافذين، وهودي الجماعة اللي بيسيطروا على قاعدين بقمة الهرم الإداري بيمارسوا أعمالهم ومهماتهم بشكل عمودي سلطوي. يعني بلق لانه شو بيقول المرؤوس يخضع لرئيسه بالإدارة التقليدية. يعني هن بياخذوا قرارات والمرؤوس بينفذها. هلا اذا المرؤوس مش عايش بقرار الرئيس قال بيقول له القانون وله ان يخبر الجهاز الرقابي وله ان يخبر، بس مين بده يشك على رئيسه؟ بعدين هاي الإدارة التقليدية بيكون فيها سلطة تسلسلية. هلا إذا حكينا عن وصفات الإدارة التقليدية بنشوف شو في فرق بينها وبين الإدارة الحديثة. فإذا بتتميز الإدارة التقليدية بسيطرة المسؤولين، اثنين بتتميز بالسلطة التسلسلية من أعلى لأسفل، ثلاثة بتتميز بالبيروقراطية، يعني المسؤول أو الموظف بيحط المعاملة عنده بالبيرو بالمكتب بيكون عنده سلطة عليه بحركه ساعتين كان، وإلا إذا يجته أوامر من فوق.
يعني هون إذا نتفق على شغلة، لكن مفهوم الإدارة التقليدية هو مفهوم سيء، لازم ينتبهوا الناس أنه النموذج اللبناني هو إدارة تقليدية.
تقليدية صحيح، الإدارة العامة ويلي مفروض فيها إن هي بتبرر وجود الدولة ومفروض فيها تقدم الصالح العام والخير العام للمجتمع. فإذا الإدارة هي أداة تنفيذية بإيد السلطة وهي بتبرر وجود الدولة، ولكن هالإدارة هيدي بتخضع للإدارة السياسية.
نعم.
إذا كانت الإدارة السياسية بتحكمها دلالات الفشل، مثلا الإدارة السياسية يلي هي بتجوف الدولة من قدراتها، طبعا هون في الإدارة بشكل عام ما فيها تعمل شيء وقت اللي بيكون إدارة سياسية هي عم بتجوف الدولة من قدراتها.
نعم.
هي بتوضع قوانين الإدارة السياسية وما بتطبقها، هي بتساهم بتراجع هيبة الدولة. الإدارة السياسية هي بتضعف ثقة المواطنين بالدولة، هي بيكون عندها مؤسسات كتيرة ولكن مؤسسات غير لازمة، هي بيكون فيها نخبة سياسية فاسدة تسعى نحو مصالحها. الإدارة السياسية هي بعهدها أو بظلها بتفشل فقر بين الناس.
نعم.
بتغيب العدالة وبيستشري الفساد وبيكون فيها تبعية للخارج، والدولة بتفقد جزء كبير من 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 قرارها السياسي، القرار الداخلي بتنهار بعهد البنى التعليمية والتربوية والصحية.
هون يعني صرنا عم نحكي بتلازم بين الإدارة التقليدية مع الفساد.
صحيح، الإدارة السياسية الفاسدة هودي دلالاتها بتنعكس هيدي على أعمال الإدارة، يعني لأنه الإدارة في تلازم بين الإدارة السياسية والإدارة الإدارية. مثلا
صعبت علي شوي، اشرح لنا إياها أكتر.
الإدارة السياسية بتاخد القرار، هي الإدارة يعني الإدارات العامة والمؤسسات العامة بالدولة بتنفذ القرارات السياسية. وقت اللي بتكون الإدارة السياسية فاسدة بينعكس عملها الفاسد على نشاطات الإدارة العامة والمؤسسات العامة.
نعم.
وخصوصا إنه الإدارة اللبنانية هي إدارة بتعتمد النظام المغلق. يعني النظام المغلق اللي موظف اللي بيفوت على الدولة بدل بطبيعة بحاله من دون ما يطور نفسه، من دون ما يزيد معرفته، من دون ما يزيد مهاراته، بدل بالدولة إلا إذا ارتكب شي جرم لحتى يحلوه على الهيئة العليا للتأديب ويصرفوه من الخدمة، وهذا شيء بعد ما صارت.
نعم.
إلا قليلا جدا. بينما نشوف الإدارات المتطورة، الإدارة الأمريكية تعتمد النظام المفتوح، يعني الإدارة العامة الرئيس بيجيب معه الكادر تبعه كله سوا، بتعاقدوا مع نخب لفترات زمنية، وكل واحد ما بيقومش بالواجب بالمهمات الموكولة له بالشكل اللازم بيتحاسب بيتعاقب. عندنا ما حدا
مين يعني مين يعني الإدارة، بس تحكي عن إدارة ورقابة وتقييم، إذا بدنا نوزع الأدوار مين بيقوم بكل شيء، مين بيعمل شو؟
أصلاً بالمقدمة برأس الهرم الإدارة السياسية.
نعم.
تنعكس على الإدارة العامة
الإدارية الإدارية يعني؟
الإدارية وبتنعكس على أجهزة الرئاسة، لأنه عنا بلبنان إذا يعني بدنا ناخذ حصان
إيه؟ إذا النموذج اللبناني مين الإدارة السياسية، مين الإدارة الإدارية، ومين أجهزة الرقابة؟
الإدارة السياسية بلبنان هي السلطات العامة ممثلة بالحكومة ومجلس النواب.
نعم.
هودي بشكله الإدارة السياسية للبلد، هي السلطات العامة.
نعم.
السياسية.
نعم.
هلا في بإيدهم هودي بحركوا بإيدهم الأجهزة الإدارات الدولة. إدارات الدولة بتخضع لرقابة الأجهزة الرقابة. أجهزة الرقابة مثل تفتيش المركزي، مثل ديوان المحاسبة، مثل مجلس الشورى الدولي، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا للتأديب. وهودي الأجهزة الرقابة بيخضعوا لرئيس الحكومة.
نعم.
رئيس الحكومة مع الحكومة ما هو بالإدارة السياسية. وقت اللي هن في عندهم هالمشاكل اللي عم بذكرها أنا بشيء طبيعي، هالأعمال بتنعكس على أجهزة الرقابة، وأجهزة الرقابة ما بتقومش بدورة لأنه مش مفعلة نتيجة كسل أو نتيجة إهمال أو نتيجة هدر أو نتيجة تقدم المصلحة الفردية والخاصة عند السياسيين، ونتيجة تفوق القوة السياسية على قوة النظام. وقت اللي
طب هلأ مش طبيعي يكون في تفوق للقوة السياسية لأنه نحن كل شيء يعود إلى قرار سياسي بطبيعة الحال، مش شيء طبيعي
هذا بيأخذ البلد.
نعم.
نحو الفساد.
لا أنه إذا كانت السياسة بشكل صحيح بقصد مش طبيعي أنه يتفوق
ما السياسة هي بتحط القوانين وبتحط الأنظمة.
نعم.
الإدارة السياسية وقت بتكون إدارة سياسية صحيحة.
نعم.
بتحط القوانين بتنفس بشكل صحيح، الإدارة العامة بتنفذ المهام بشكل صحيح لأنه حطت القوانين بشكل صحيح، تنفذ بشكل صحيح، الرقابة كانت بشكل صحيح، وكان في عنا حساب محاسبي.
نعم.
نحن في أيدين المحاسبة، في أيدين الرقابة، والإدارة السياسية في عندهم مصالحهم الخاصة بشكل عام، هن بتتقدم على مصالح العامة، لأنه هذا بيفقد الدولة مبرر وجودها. وقت اليوم أنا مواطن بدي أقوم بكل الخدمات اللي بتقدمها الدولة.
نعم.
من كهرباء، من مي، من قمح، من طبابة، من تعليم، من تربية، من هذا كله دور الدولة، دور السلطة السياسية. وقت هي فقر الدورة لأنه انصرفت نحو المنفعة الخاصة، والمنفعة الخاصة بتبلش من تسمية الوزراء ومن تسمية الوزارات. بيقول لك هذه وزارة اسمها بجسمي، عم بيفكر فيها ولاية، عم بيفكر لأنه داش بيحصل منها.
إيه، لأنه إذا كان الشخص مش مناسب بالمكان المناسب بقلب الوزارة ببطل في إدارة.
صحيح، ببطل في إدارة. بس الإدارة هي أساس كل شيء بالبلد. البيت إذا فيوش إدارة بيخرب.
طبعاً إذا هي يعني إذا شرحة تدبير الأعمال بانتباه ومهارة ومش متوفرين هودة، أكيد بده يخرب البلد.
بده يخرب البلد لأنه مورا الإدارة السياسية اللي بتتمثل بالسلطات العامة يلي هو مجلس وزراء ومجلس النواب.
طب دكتور جان بولوس، لذكر حضرتك اختصاصي بشؤون الإدارة وعم نشرح معك مفهوم الإدارة اليوم. طب لما توصل الإدارة لتصير فاشلة أو لتصير فيها فساد، لتصير مدمرة، في آليات أو خطط ممكن تنوضع لإعادة بناء الإدارة، ولا كمان إذا ما في عندك قرار سياسي من الإدارة السياسية ما بتقدر ترمم ولا إدارة إدارية؟
عنا بلبنان أنا تصوري في شغلة وحدة إذا
نعم.
بتنعمل
نعم.
الأمور تمشي بالشكل الصحيح،
اللي هي
إذا بيعدلوا المادة 70 من الدستور اللبناني يلي بيقول ولمجلس النواب أن يتهم الوزير الوزراء ورئيس الحكومة بالخيانة العظمى أو بإهمال الواجبات. لو هون
بأي حالات
تعدل، هلأ شوف إهمال الواجبات عديدة، هن حاطين إهمال الواجبات بس وقت اللي بنحط انه مجلس وزراء المسؤول، وقت اللي بيعرف في عنده محاسبة ناطرته وفي امكانية لنحاسبه بطرق سهلة وبآلية سهلة التطبيق، ساعتها ما بيعود هو يغلط. اذا اعطيت مقارنة صغيرة انا بين وزير ومدير عام، المحاسب المدير عام بيخضع للمساءلة والمحاسبة البسيطة قدام أجهزة الرقابة أو قدام القضاء.
نعم.
بتلاقيه قليل ما بتجرأ إنه يخالف.
نعم.
بينما الوزير بيتمتع بيتفلت من القيود النظامية والقانونية، لأنه إذا بدك تحسب وزير بدك تقطع الطريق كل التحديات وكل عابات،
خصوصا بالنظام اللبناني. بس نرجع نذكر يمكن بغير أنظمة أسهل بكتير.
النظام اللبناني
صحيح
بدك تقيم الحصانة عنه، بده تلتين، بده الاتهام بده تلتين، بدك تحكي بمحكمة مش موجودة، آلية محكمة مش موجودة. هو مطمن باله أنه إمكانية محاسبته جزائيا وقانونيا من المستحيل أن تصير، لسبب بيجي بيتمتع بالسلطة وبيستغل السلطة لمنفعته الخاصة
أو لمنفعة حزبه وفريقه السياسي.
صحيح. صحيح. نحن اللي وصلنا لهون حمين حالون بموجب الدستور بقوانين صعبة التطبيق وبنصوص فيها عمومية وفيها شمولية. نحن بس إذا أخذوا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي صادرت سنة 2004 ولبنان وافق عليها سنة 2009 وطبقوا بنودها بتكفينا، بتساعدنا هيدا على مستوى المعطيات الخارجية، على مستوى المعطيات الخارجية بتكفينا لنحاسب هالمعنيين اللي أخذوا هالمال العام واللي صرفوا فيه وتركوا هالناس وتركوا هالدولة بهالوضع المزري اللي عايشين فيه.
طيب دكتور أنا عندي سؤال.
نعم.
عم بتقول حضرتك وهذا منطق واضح ومعروف أنه اليوم إذا الإدارة السياسية ما عملت شغلة كما يجب بتنعكس على الإدارة الإدارية، وبالتالي بطبيعة الحال رح بيصير في إهمال، رح بيصير في أخطاء، رح بيصير في فساد وكل هذه التفاصيل. طيب في عنا حالة تانية معاكسة بتأدي لنفس النتيجة اللي هي شلل بالعمل وعدم القدرة على الإنتاج، لما يكون في عندك خليني اسميه تصادم بين الإدارة السياسية والإدارة الإدارية. يعني بعطيك مثل بوزارة معينة، الوزير اللي هو المدير السياسي ليس على وفاق مع المدير العام اللي هو الوزير الإداري. طب هون نفس الشيء بتكون نفس النتيجة، بس مش ضروري يكون في فعلا فساد من الإدارة السياسية مثلا.
ليش بصير في خلاف بين مدير عام وبين وزير؟
ليش؟
المدير العام مسك بتطبيق القوانين والأنظمة.
مرات بيكون العكس دكتور، مرات بيكون العكس، بيكون وزير جاي يطبق القانون بس المدير العام اللي له 20 سنة بالوزارة واللي هو تابع لفريق معين بيعرقل له شغله.
هم بصير حساب، بصير محاسبة سياسية.
طيب.
بحطوا على جنب، بشيلوا في من مهامه بمذكرة مخالفة
للقوانين. بيقدر الوزير إذا كان بده يشتغل يعفي مدير عام من مهامه إذا كان مدعوم اليوم بلبنان من طرف سياسي قوي مثلا؟
أصلا ستنا ليك، أصلا مدير
عم صعبها شوي. إيه؟
لا لا، أصلا مدير عام صلاحياته محددة بالقانون.
أوكي.
بيجي وزير بيطلع مذكرة، يلي المذكرة تبقى مخيفة للقانون وبيمنعه يمارس عمله للمدير العام. طيب المدير العام شو بده يقعد يبطح أو خبط أو يتخبطه الوزير، بيعفي وبيطلب من الموظفين تانيين منه ما يتعاونوش مع المدير العام، مع العلم إنه المدير العام يبقى عم بيطبق القوانين اللي موجودة. إجا الوزير بمذكرة شيل الصلاحيات من إيده، ما قالوش حق هاي الصلاحية، حتى القانون بيشيلها القانون، بيجي وزير بيشيلها، الوزير بيشيلها لأنه متفلت هو من القيم الأخلاقية ومتفلت من النصوص القانونية يلي بتحاسبه. لو في محاسب للوزير ما بيجرى يعمل هيك. فإذا نحن المشكلة نبلش بالقمة من فوق بالسلطة السياسية، لو عم يكون من ضبطة، لو نكون بالطبي الأولين ما كنا وصلنا لهون. لكن البساطة شو عندنا كيف بيحكوها، معلش بدي طعنت على الموضوع.
تفضل.
وقت اللي بيجي بيقولوا اليوم انه بيحملوا الدولة، بيحملوا المصرف لبنان والدولة الخسائر والمصارف. اوكي المصرف لبنان بنعرف، المصارف بنعرف، بس الدولة مين الدولة؟ الدولة هي الشعب. اجوا اليوم نهبوا المال العام هدروا وعم يدفعونا، اليوم نحن خسائر الدولة.
نعم.
بلش هالدفع هذا ابتداء من تليفون، بيجي مصر، بيجي ديوان المحاسبة بيقول لهم ليكو في عنا هادر 5 مليارات دولار و500 مليون بهالوزارة، بك تشوفوا هاو مهدورين، بده يشوفوا بينسون، ما حدا بيجيب سيرة المال.
شو بس بالوزارات في هدر؟ شو ناهيك عن المجالس اللي عنا؟
أعطيت هذا المثل أنا.
إيه؟
أكيد بقيت وزارات كثيرة فيها المال، لأنه وين راح نهدر يعني.
يعني فينا نقول إنه ما حصل بقطاع الاتصالات هو نموذج حي للإدارة التقليدية.
للإدارة التقليدية اللي فاقدة المساءلة والمحاسبة، وخصوصا بالنظام اللبناني عنا. إذا بتحطي منعيد صياغة النصوص هذه بشكل بتمكني من محاسمة المسؤول السياسي، ما يقول يتفلت بالقانون، وهو مفلت أصلا من القيم، يعني مفلت من الثقة، من الصدق، من العدالة، من الإنسانية، مفلت منهم هودي، لأنه لو هو مؤيد بهالقيم هذه ما كان بخالف القانون أو بخالف النظام. حط قانون، حط مادة لمساءلة أو محاسبة المسؤولين السياسيين، الأمور بتزبط شوي شوي مع بعضها، لأنه في محاسبة.
نعم.
إضافة لمحاسبة وقائية، أنه ينحمل المحكمة لمحاكمة المسؤول عن الفساد، لا يعرف هذا المسؤول أنه في محكمة وفي قاضي وفي قوانين بتحاسبه إذا أفسد. اللي عم يعملوه النساء بينشأوا الهيئة، ساعة بينشأوا وزارة، بس ما في شيء جدي، ما في شيء آلي للعمل. بينشأون هؤلاء،
يعني ما في مأسسة للوقاية من الفساد.
صحيح صحيح. والفساد بيستشري لسبب لبنان من سنتين كان بمرتبة 138، صار اليوم بمرتبة 149.
يعني كم مرتبة بعد فيه؟
لحساب الآخر، إضافة على أنه
نعم.
وطي سقف تصنيفه بالنسبة للإئتمان.
نعم.
بسبب شو؟ بظل هالإدارة السياسية يلي ما همة.
طب دكتور جان بولوس، اليوم عم نحكي عن الإدارة بشكل عام، الإدارة العامة.
صح.
طب نحن كمان في عنا أزمات بالإدارات الخاصة، يعني حتى في مشاكل مش بس بالقطاع العام، في عندك بالقطاع الخاص في كمان مرات عم بيكون سوء إدارة، لأنه عم بيصير في إذا بدك تزاوج بين القطاع العام والقطاع الخاص، لأنه للأسف كثير من المسؤولين ومن هم في السلطة عندهم ارتباطات هون وهونيك، وعم ينعكس هذا الشيء على الوضع بشكل عام. هيدي كمان قديش خطرة.
صحيح، بس لكن احنا في عنا الإدارة الحديثة بقى كان نحكي عنها، وفي عنا الإدارة الاستراتيجية، وفي عنا إدارة التغيير ومواصفتها. هلا اذا صار وقت بنحكي عنهم، بس رح جاوبك على سؤالك.
نعم.
اليوم الدوله ام المؤسسات.
نعم.
وقت اللي بيكون في عطب وفي عطل باداره الدوله، هذا بده ينعكس على المؤسسات كلها، لانه في شراكه كتار، شراكه كبيره بين اداره الدوله وبين المؤسسات.
نعم.
هالشراكه هيدي بتنعكس على تشجير من الدولة وعلى المؤسسات، وقت اللي بيكون مسؤول سياسي له علاقة، له أسهم، أو هو له مسؤولية بهالمؤسسات هذه. طبعا مثل ما عم يفسد هون بالإدارة العامة، عم يفسد كمان هون، عم بأمن مصالحه على حساب كل مصالح المواطن. ترومن شو قال؟ هذا ترومن رئيس أمريكا 33.
نعم.
قال له كل سياسي بيصير معه مصاري بيكون هذا فاسد، لأن السياسة هي فن تنظيم شؤون الناس نحو الخير العام. بهالسياسة هذا مش عم بيتاجر، إذا تاجر هو بيكون عم يغنى على حساب مصلحة العامة. فإذا كل سياسي بصير بيكون معه مصاري، هذا سياسي بيكون أفسد، بيكون استفاد من من.
ونحن ما عنا منهم أبدا بلبنان.
ما عناش منهم، نحن كل الطبقة السياسية
كلهم. إيه عنا هيك، عنا طبقة مثالية عفيفة شريفة، والقداسة عم ترشح ذات كلها. طب إذا نحن بلبنان أحوج ما نكون إلى إدارة التغيير، صح؟ لهذه كنت بدك تحكي عنها قبل شوي.
صحيح.
نعم.
إدارة التغيير إلى مواصفاتها. نحن اليوم التغيير أول شيء له مفهوم، هو الانتقال من حالة إلى حالة أفضل.
نعم.
والتغيير هو عملية مستمرة بتكون بتصير لتلبية الحاجات الوطنية والاجتماعية
وفق برنامج، يعني
صحيح. هلأ هيدي حددنا مفهوم التغيير. هلأ شو هي سمات إدارة التغيير، صفاتها؟ يعني التغيير طبعا بتكون له إدارة، لأنه كل عمل بده إدارة. إدارة التغيير من أهم صفاتها بده يكون في مهارة بإقناع الآخرين.
نعم.
والاستفادة من نقاط القوة لدى الأطراف الشبيهة فيهم.
نعم.
يعني فيش قول أنا إدارة تغيير وأب النص وأنطر أنطر تجذبات.
التغيير يعني كمان بس تقول تغيير للأفضل يعني معناتها في عندك معايير ومقاييس تعرف حالك أنت وين لحتى تنقل صوب الأفضل.
صحيح.
ونحن هودي ما عنا إياهن.
صحيح. نحن رح نحكي عن صفاتهم مواصفاتهم ولم نحكي
إذا فينا بسرعة شوي لأنه بسرعة. عم يخلص الوقت وبعد بدك تحكينا عن الإدارة الاستراتيجية.
صحيح. فإذا بده يكون عندهم مهارة بإقناع الآخرين ويستفيدوا من النقاط القوة اللي عند الآخرين شبيه فيهم.
نعم.
اثنين بده يكون عنده خبرة في برمجة العمل المؤدي للتغيير.
نعم.
ثلاثة بده يتواصل بيكون عنده تواصل مستمر وبده يكون عنده مرونة في التعامل مع الغير.
نعم.
الشبيه فيهم بده يكون عنده إتقان فن الأنصات والاستماع الجيد للآخرين وبده يحافظوا على عوامل التواصل والارتباط مع القوى التي تتشارك معهم بالتغيير. هاي صفاتها.
هلا
مستلزمات التغيير شو هي؟ مستلزمات التغيير ليقدر واحد يغير بده يكون عنده فهم للبيئة وللأساليب العمل اللي عم يعتمدوها. بده يكون عنده مهارة وقدرة على التواصل والتفاوض. حول مستلزمات التغيير بده يكون عنده معرفة شو عم يحصل داخل المؤسسات والتداعيات على اللي عم يحصل على الخارج وبده يكون يعرف يحدد المواقع اللي بتحتاج للتغيير.
نعم.
وتحديد الآليات للوصول إلى التغيير. هيدي أهم مستلزمات عملهم يعني برنامج عملهم وهيدي مواصفات التغيير. هلأ بده حط خطة عمل الفضلة للتغيير. في ناش نقول نحن بنغير وقاعدين كل واحد بيناتنا التغيير في عنده طريقة في عنده أسلوب يمكن اعتماده. أول شيء بده يحدد الواقع الموجود بهالبيئة الخارجية اللي بده يغير فيها بده يتفهم البيئة المحيطة بعمله بنشاطه بده يبحث عن شركة لإله للتغيير هذه الوسيلة اللي بده يعتمدها بده يتفاوض ويتواصل ويتفاعل مع اللاعبين اللي مثله.
نعم.
اللي بيسعوا للتغيير وبده يعتمد سلوك مؤثر بالآخرين وبده يخلق دينامية.
طيب هودي نحن عم نعدهم ومفكرينهم أنه شيء كتير بس هي واجبات ومفروض تكون تلقائية وبديهية. صحيح؟
صحيح.
نعم.
بس هودي التغيير بده يكون عنده معرفة بهالأمور لحتى يسلكهم.
نعم.
فيش قول أنا تغيير هيك يلا بحط العنوان وبيمشي في التغيير في له أصول علمية في له طريقة في له أسلوب في له مواصفات بده يلجأ لإله اللي بده يسعى للتغيير لأنه التغيير ببلش بقوة صغيرة بتعاون مع قوة أكبر منه شبيهة لإله لحتى يتمكن على القليل يطلع مدماك.
طيب.
على القليل مدماك.
طيب بآخر ثلاث دقايق شو فينا نحكي عن الإدارة الاستراتيجية دكتور جان بولوس؟
الإدارة الاستراتيجية هي كلمتين الإدارة والاستراتيجية. أو شيء بنقول شو هي استراتيجية لأنه نسمعها دائما هاي الكلمة.
مزبوط.
استراتيجية
بركي كمان بركي بنحكي باستراتيجية بمفهوم بحلقة تانية لوحدة بنشرحها أكتر لأنه شيء كتير مهم الاستراتيجية والتكتيك هو شيء كتير مهم مع بعضهم. نعم.
نحكي هلأ
باختصار.
مش باختصار هي خطة استراتيجية هي خطة مبنية على الدراسة الشاملة.
نعم.
لواقع معين ولبيئة هذا الواقع الداخلي والخارجي.
نعم.
هالخطة تهدف لتحقيق أهداف المؤسسة أو الإدارة اللي موجودة. طبعا الأهداف المؤسسة لتنجح الخطة بده تكون أهداف تتوافق مع اتجاهات السوق الموجودة لأنه بالنهاية اللي عم نحكي هون عن الإدارة الاستراتيجية إجمالا بيكون بإدارة الشركات إن كان متعدد الجنسيات أو الشركات الخاصة إلى آخره. فإذا هالإدارة الاستراتيجية في قبل منها الإدارة الحديثة كان بنحكى عنها بس هذه اللي حنكفي فيها الإدارة الاستراتيجية بدها تتوافق أهدافها مع أهداف السوق لأنه بتنتج بضاعة هاي البضاعة إذا كان منا متوافق مع أهداف السوق بدل بديبو بدل بالمخزن.
نعم.
فإذا بكون مع أهداف السوق.
نعم.
هلا الإدارة الاستراتيجية لحددها أنا بطريقتي لتكون قريبة للفهم.
نعم.
هي الإدارة التي تعرف ما تريد عارفين شو بدون.
طب مش مفروض كل الإدارات يكونوا بيعرفوا شو بدون؟
ليش في عنا شركات بتنسحب بسوق العمل وبتفلس؟
لأنه بتكون عملت دراسة غلط أو يمكن بتكون ما نجحت ما توفقت نفسها
يعني في خطأ معين بس هاي الإدارة السرية خاصة معروف عنها أنها عارفة اللي تعرف ما تريد وتعرف ما لا تريد.
أوكي.
في إطار خطة شاملة.
يعني ممنوع الغلط معه.
ممنوع الغلط وهي بيكون نتاج التفكير الاستراتيجي.
أوكي.
ليش مدراء بينجحوا لأنه عندهم تفكير استراتيجي يعني تفكير مبني على الدراسة دراسة شاملة للعمل قبل ما نبدأ بتنفيذه.
نعم.
هالعمل اللي بده يتنفذ بنشوف الإمكانية المتوفرة له مين ممكن بكرة محلية.
يعني فينا نقول إنه ندعمه دراسة السوق ومنشوف كل التفاصيل هيدا نبسطها للناس.
نبسطها أوكي بدنا نعمل دراسة شاملة تتناول الموقع واللي عم يشتغلوا بالمؤسسة واللي ممكن يضربونا من يضربونا من الخارج والإمكانيات البشرية الموجودة بالمؤسسة.
نعم.
لوين ما نوصل وبأي وقت بقى نوصل ليلة هونيك.
نعم.
هلأ هول إدارات تيجي عليهم إدارة أخلاقية يعني الإدارة الأخلاقية اللي هي عندها مميزات خاصة.
هيدي بتنعطى صفة إدارة هيدا ممارسة يمكن.
الإدارة الأخلاقية هي فكرة
ثقافة
هي فكرة تتميز إن بتعتبر الإنسان عنصر أساسي من عناصر المؤسسة.
نعم نعم.
والمؤسسة هون بتنظر له إنه هو الأهل وهو بينظر المؤسسة إن هي بنظره الأهم بحياته.
نعم.
بعد عائلته.
نعم.
لأنه
هذا الولاء يعني للوظيفة للعمل
لأنه هو بالمؤسسة بيقضي كل وقته بحق ذاته بيكتشف هويته لسبب المؤسسة الأخلاقية الإدارة الأخلاقية بالمؤسسة بتراعي البعد الإنساني بقراراتها وبنظامها وبعملها وتوضع له المعلومات وكل شيء بيسهل عمله للإنسان.
نعم نعم.
بينما الإدارة التقليدية هدف النجاح المالي بس الإنسان بيكون عنده وسيلة.
إيه؟
هو مجرد آلي
وهدف المصالح الشخصية. خلص وقتنا دكتور جان بولس بس اللي قلته كتير مهم يعني شكرا كتير لك على المعلومات اللي اعطيتنا إياها وإن شاء الله بحلقة تانية بحكي أنا وياك عن الاستراتيجية.